بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله فإننا على موعد مع أحد الأفاضل والأحبة من أهل العلم الذين قد عرفناهم وعلمنا عنهم بفضل الله عز وجل حبهم للنصح لإخوانهم من طلاب العلم. وإننا في هذه الليلة سوف نكون على موعد إن شاء الله مع الشيخ الفاضل الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي حفظه الله تعالى، وفي هذه المحاضرة سوف يتكلم فيها الشيخ إن شاء الله عن مسألة مهمة وقضية من القضايا المعاصرة التي اختلطت فيها الأفهام، واختلط فيها الحق بالباطل، تحتاج الناس إلى أهل العلم لكي يبينوا لهم ويوضحوا لهم السبيل الصحيح لسلوك منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترك عليه أصحابه رضي الله عنهم. وإنني من باب التذكير للتعريف، فإنني يسرني أن أعرف بالشيخ الفاضل الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي حفظه الله تعالى، وهو أخص تلاميذ الشيخ الفاضل العلامة أحمد بن يحيى النجمي عليه رحمة الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. والشيخ حفظه الله تعالى له جهود طيبة وجهود عظيمة نحسبه والله حسيبه، خصوصا فيما ألفه من الكتب التي قد انتفع بها طلاب العلم في مشارق الأرض. وأرجو أن يستميحني الشيخ وفقه الله تعالى، وإن كنت قد أعلم أنه لا يحب ذلك أحسبه والله حسيبه، لكن هذا من باب التذكير. وقد وفقه الشيخ الفاضل الراحل العلامة أحمد بن يحيى النجمي عليه رحمة الله تعالى، وصفه بقوله العالم، فتكفيه هذه الشهادة إن شاء الله من مثل هذا الإمام عليه رحمة الله تعالى. ونحن في أحوج ما نكون في مثل هذه الأيام لنصح الشيخ وتوجيهه إن شاء الله، ويشرح صدره لنا إن شاء الله، فنستمع إلى ما سوف يسديه من النصائح القيمة والتي تتعلق بالتعريف بهذه الجماعة أولا، ثم سبيل البعد عنها ونحو ذلك مما سوف تحويه هذه المحاضرة القيمة إن شاء الله. ولعلي لا أطيل إن شاء الله، وأترك الحديث للشيخ وفقه الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنها لفرصة سعيدة أن نلتقي معكم في هذه الليلة وأن نتحدث إليكم عن موضوع مهم، وهو ما يتعلق بجماعة أولا لأستغفر الله تعالى وأتوب إليه، وأسأل الله تعالى أن أكون خيرا مما يظنون، وأن يغفر لي ما لا يعلمون، وما أنا إلا طويلب علم صغير. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أيها الإخوة الفضلاء، إن هذا الموضوع وما يتعلق بهذه الجماعة وغيرها من الجماعات المبتدعة في هذه الزمان قد تكلم عنها علماؤنا الكرام وبينوا ما عندها من أخطاء، أتم بيانها وأوضحوا ذلك أبلغ إيضاح. وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فاحتواه، وكلامه موجود في هذا الأمر في هذا الباب، وكذلك الشيخ ابن عثيمين له فتوى في ذلك حول تعدد الجماعات، وصاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان له كلام كثير، ولعلمائنا ومشايخنا كذلك الشيخ أحمد الشيخ العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجم رحمه الله كتاباته كثيرة وأشرطته كثيرة في التحذير من هذه الجماعات، بالأخص جماعة الإخوان المسلمين وغيره من العلماء الكبار، الشيخ العلامة الشيخ ربيع بن هادي له صولات وجولات للرد على أهل البدع في شتى طوائفهم، هذه مهمة الإخوان. وصاحب الفضيلة الشيخ العلامة الشيخ زيد حفظه الله له كتابات كثيرة وردود في هذا الباب، فما نحن إلا نأخذ من علمائنا من مشايخنا، وما نحن إلا عيال عند علمائنا ومشايخنا. أيها الإخوة الفضلاء، إن الله عز وجل خلقنا لحكمة عظيمة وهي عبادة الله عز وجل. قال تعالى: أخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من أجل هذه المهمة أرسل الله الرسل وبعث الأنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه العبادة لا تصح إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول إخلاص العبادة لله عز وجل. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. الشرط الثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، أن تكون العبادة على وفق السنة، على وفق ما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أخلصه وأصوبه كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله. وثبت في صحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصلاة قال كما في حديث مالك بن الحويرث الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: لتأخذوا عني مناسك أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين. فلا بد أن تكون الدعوة على وفق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى منهاج الأنبياء الكرام. إذن لابد في العبادة أن تكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اختل أحد هذين الشرطين كانت العبادة مردودة. وقد ثبت في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. إذن لابد أن تكون العبادة خالصة لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن النجاة والفوز برضوان الله والنجاة من عذاب الله لا تكون إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. الفوز في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن من انحرف عن الصراط المستقيم وترك طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه سوف يتندم غاية الندم في وقت لا ينفع الندم. قال الله تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. وقال عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع رسولي سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. فترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سبب للندم والهلاك يوم القيامة. تركتكم على مثل البيضاء لا يزيغ عنها إلا هاد. ويقول عز وجل: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. يتمنوا مهلة حتى يرجعوا ويتبع الرسل ويجيب أمر الله عز وجل. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن عصاني فقد أبى. فالسعادة والنجاة والفوز برضوان الله في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلا يجوز لك أن تقدم أي قول أو رأي أي إمام، إمام مذهب أو رأس حزب أو رئيس حزب أو شيخ طريقة على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم المستقيم. الصراط المستقيم هو توحيد الله. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال مجاهد رحمه الله: السبل أي البدع والشبهات. البدع والشبهات في كل رفعة ندعو الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم. يهدينا الصراط المستقيم الطريق القويم الذي لا وجاج له والذي لا وجاج فيه. الصراط المستقيم هو عبادة الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ثم خط خطوطا على جنبي الخط فقال: هذا سبيل الله وهذه سبل الشيطان. فهذه الأمور المبتدعة هي من سبل الشيطان، هي من سبل الشيطان التي يريد أن يصرف بها العباد عن صراط الله المستقيم وعن المنهج القويم وعن هدي الكتاب والسنة. أيها الإخوة الفضلاء، إن الواجب على المسلم أن ينصح لله عز وجل وينصح لرسوله ولعامة المسلمين ولكتابه ولأئمة المسلمين. ومن النصيحة لعامة الناس أن تبين خطر هذه الجماعات، وهذه الجماعة بالأخص جماعة الإخوان المسلمين التي أفسدت كثيرا من الناس وأفسدت الكثير من الشباب. فمن النصيحة بيان هذه الجماعة وما عندهم من أخطاء وقواجع فظيعة وشنيعة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث تميم الداري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصر لكل مسلم. هذا من النصيحة، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالسنة والتحذير من البدعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأمر بالسنة والنهي عن البدعة هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهو من أفضل الأعمال الصالحة، وهو من أفضل الأعمال الصالحة. فالواجب البيان للناس أخطاء هذه الجماعات التي انحرفت بالدعوة عن المنهج الصحيح وعن الصراط المستقيم. ولهذا يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الأكبر ولم يذكر الشرك الذي هو بجواره، بل إنه وقع منه الشرك في قوله هذا الحبيب مع الأحباب قد أحضر وسامح الكل فيما قد مر وجرى، يعني أنه يرشد هذه الأبيات في بدعة الاحتفال بالمولد ويقول أن الرسول قد حضر معهم وسامح الكل فيما قد مضى وجرى غفر له. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ولا يجوز أن يقول لا لملك ولا نبي ولا شيخ سواء كان حيا أو ميتا اغفر لي ذنبي ولانصرني على عدوي ولا اشف مرضي وما أشبه ذلك، ومن سأل مخلوقا كائنا من كان فهو مشرك كربه من جنس المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل إلى آخره، بل اعترف بنفسه أنه كان منتسبا للطريقة الاختصاصية وأنه قال ظللت معلق القلب بالشيخ حتى التحقت بمدرسة المعلمين الأولوية بدانهور وفيها مشهد مدفن الشيخ وضريحه إلى أن قال وصحبت الإخوان الحصادية وواظبت على الحمرة في مسجد التوبة في كل ليلة، بل إنه أخذ البيعة. قال كانت أيام دمنهور ومدرسته ومدرسة المعلمين أيام الاستغراق في عاطفة التصوف والعبادة، بل إن حسن البنا قد ذكر أبياتا تنضح بعقيدة وحدة الوجود. الله قل، يقول حسن البنا الله قل وذل الوجود ما حوى إن كنت مرتادا بلوغ الكمال، فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. ذكر شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد أن هذه الأبيات تنضح بعقيدة وحدة الوجود. أضف إلى ذلك أنه كان يمشي ما يقارب 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا مشيا على الأقدام من أجل زيارة مشاهد قبور الأولياء، من أجل زيارة مشاهد قبور الأولياء. وما دامت للبنا ورفاقه إلى هذه المشاهد وهذه القبور التي فتن بها الناس وجعلوها مضاهية للكعبة، نسأل الله العفو والعافية. أضف إلى ذلك أن عقيدة حسن البنا في صفات الرب عز وجل هي عقيدة أهل التفويض الباطلة، حيث يقول في مجموع الرسائل والعقائد ونحن نعتقد أن رأي السلف السكوت وتفويض العلم هذه المعاني إلى الله تبارك وتعالى أسلم أولى بالاتباع. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف شر قول أهل البدع والإلحاد، لكن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رد على كلام الحسن البنا فقال ليس الأسلم تفويض الأمر بالصفات إلى علام الغيوب، لأنه سبحانه بين لعباده وأوضحها في كتابه وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم ولم يبين كيفيتها، فالواجب تفويض علم الكيفية لا علم المعاني، وليس التفويض مذهب السلف بل هو مذهب مبتدع مخالف لما عليه السلف الصالح. وقد أثر تساهل حسن البنا بالتوحيد وقوع الشرك في أتباعه قديما وحديثا، فعمر وقع من عمرة اللسان قوله لذا أراني أميل إلى الأخذ بالرأي القائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر حيا وميتا لمن جاءه قاصدا رحابه الكريم، ويقول فلا داعي للتشدد في النفير على من يعتقد كرامات الأولياء ولا جرح ولا ضرر. ومرشد الإخوان في سوري مصطفى السباني يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا سائل الرعن نحو البيت والحرم ونحو طيبة يبغي سيد الأمم، إلى أن قال يا سيدي يا حبيب الله جئت إلى أعتاب بابك أشكو البرح من سقمي. يا سيدي قد تمادى السقم في جسدي من شدة السقم لم أغفل ولم أنام، أسأل الله العفو والعافية. هؤلاء هم زعماء جماعة الإخوان المسلمين، هؤلاء عند الإخوان أئمة وعندهم قادة، وعندما صدر كتاب وقفات مع كتاب للدعاة فقط للعجم وكان فيه التحذير من شركيات وقعت من قادة الإخوان أجلب الإخوان بكل قواهم، حتى من درس التوحيد من نعومة أضرارهم ممن انضموا للإخوان يحذرون من هذا الكتاب ويسحبونه من المكتبات ويحذرون الشباب منه. أين التوحيد الذي قد تعلموه؟ ولهذا الشيخ ابن باز رحمه الله ذكر هذا، وأن هذا من أعظم الملاحظات على الإخوان. قال حركة الإخوان ينتقدها خواص أهل العلم لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك والكفر، ما الفائدة من هذا؟ ولهم أساليب ينقصها عدم النشاط في الدعوة إلى الله وعدم التوجيه في العقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة، وأنه ينبغي أن يكون عندهم عناية بالدعوة السلفية، يعني أن يرجعوا إلى الدعوة السلفية، الدعوة إلى توحيد الله وإنكار أهل القبور والتعلق بالأموات والاستغاثة بأهل القبور إلى آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله، إلى أن قال فكثير من أهل العلم ينتقلون على الإخوان هذا الأمر، أي عدم النشاط في الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له وإنكار ما أحدثه الجهال بالتعلق بالأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم الذي هو الشرك الأكبر. وكفى قول الشيخ صالح الفوزان أحفظه الله في هذا الباب حيث قال ومن آخر ما نعيشه الآن وفود أفكار غريبة مشبوهة إلى بلادنا باسم الدعوة على أيدي جماعات تسمى بأسماء مختلفة مثل جماعة الإخوان وجماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة كذا وكذا، وهدفها واحد. ما هدفها؟ هو أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. يا أصحاب العقول، يا أصحاب الألباب، هؤلاء هم العلماء الذين أمرنا الله تعالى بالرجوع إليهم وسؤالهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. دعوة هدفها أن تزيح دعوة التوحيد تحل محلها، ما الفائدة منها؟ إذا كانت لا تهتم بالتوحيد وليس عندها نشاط في الدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك والبدع وعدم التوجيه في العقيدة الصحيحة وعدم الإنكار على الجهال بالتعلق بالأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم، فما الفائدة من هذه الجماعة ومن التعلق بها والرموز لها؟ فالواجب الحذر حفاظا على العقيدة الصحيحة ودفاعا عن توحيد الله رب العالمين وعن منهج السلف الصالح. ما الشيء الذي كان عليه الصحابة وكان عليه الذي أمر الله به وأمر به رسوله وسار عليه الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؟ إنه توحيد الله عز وجل، فهو أصل الأصول وهو مفتاح دعوة الرسل. مفتاح دعوة الرسل توحيد الله عز وجل كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، بل إن الخليل عليه الصلاة والسلام يقول رب ربي ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإبراهيم الخليل يخاف من الشرك ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. كيف هؤلاء يسمون دعاة ويقتدى بهم وينضم لجماعتهم وحزبهم وهم على هذا المنهج؟ يقول عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما عليه اليوم أصحابي. كان على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في العقيدة والمنهج. هل هذا المنهج وهل هذه الجماعة على مثل هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلا وأبي كلا والله. فما هي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى اتباع السنة. ولهذا يقول تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بل حذرنا الله تعالى من مخالفة أمره وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مما يلاحظ على هذه الجماعة ضعف عقيدة الولاء والبراء عند الإخوان. هذه العقيدة التي هي أوثق عروة الإيمان، الحب في الله والبكر في الله. يصرح قادة هذه الجماعة ويقولون كما قال حسن البنا مؤسس الجماعة: ليست حركة الإخوان موجهة ضد عقيدة من العقائد أو دين من الأديان أو طائفة من الطوائف إلى غير ذلك. بل إنه يقول إنهم لا يغمرون لهم سوءا. حتى اليهود المواطنين لم يكن بيننا وبينهم إلا العلائق الطيبة، إلا العلائق الطيبة. بل يقول حسن البنا: إن خصومتنا لليهود ليست دينية، ليست دينية. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذه المقالة باطلة وخبيثة. اليهود من أعدى الناس للمؤمنين وهم من أشر الناس، بل من أشد الناس عداوة للمؤمنين مع الكفار، كما قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولقد ظهرت هذه عقيدة الولاء والبراء عند الإخوان بعد حسن البنا. هذا شيء واضح بين من دعوتهم وحضورهم المؤتمرات وحدة الأديان وغير ذلك. وهذا مصطفى الشذاعي يقول: إن الإسلام يحترم المسيحية كدين سماوي ويترك لأهلها حرية العقيدة والعبادة، حرية العقيدة والعبادة إلى غير ذلك. وهذا مصطفى مشهور يقول: أبناء الوطن مسلمون ومسيحيون متساوون في الحقوق والواجبات. ويقول: إن الإخوان، وهو كان مرشد الإخوان، يقرون حرية الاعتقاد الخاص وحرية إقامة الشعائر الدينية لجميع الأديان السماوية المعترف بها وحرية الرأي والجهل به. والغزالي يقول: أنا كنت من المعنيين بالتقريب بين المذاهب الإسلامية، مدعون للتقريب. والعظم يوسف العظمي يبجل، أحد شعراء الإخوان يبجل الخميني، يقول بالخميني زعيما وإمام: حتى فرح الظلم لا يخشى الأمام، قد سمعنا وبلغنا من قادة الإخوان من يترحم على الخميني ويرجي الخميني، نسأل الله العفو العافية، ومنهم من ذهب إلى قبره، نسأل الله العفو العافية والسلامة. فأين عقيدة السلف الأكبر؟ ولهذا الشيخ عبد المحسن العباس حفظه الله ذكر في ملاحظاته على الإخوان، قال: من أوضح ما في ذلك أن الولاء والبراءة عندهم إنما يكون لمن دخل معهم ومن كان معهم. فمثلا جماعة الإخوان من دخل معهم كان صاحبهم يوالونه، ومن لم يكن معهم يكون على خلاف معهم. أما إذا كان معهم ولو كان من أخبث خلق الله ولو كان من الرافضة فإنه يكون أخاهم ويكون صاحبهم، وهو أخاهم ويكون صاحبهم. ولهذا أفتى علماؤنا في لجنة دائما في الإفتاء: هل يمكن أن السؤال أن نعتبر المسيحيين إخوانا مثل المسلمين تماما غير تفرقة؟ فأجابت اللجنة بعد الحمد لله: يحرم اتخاذ المسيحيين إخوانا، ولهم فتوى في موضوع التقارب بين الأديان وفي غير ذلك فتوى موسعة ومطبوعة في الكتب. حقيقة أيها الإخوة، هذا الموضوع وهو الملاحظات على الإخوان تحتاج إلى وقت طويل وإلى تفصيل وبيان، ولعلنا نكتفي في هذه الليلة بما سبق بيانه، ولعله إن شاء الله يحصل لنا لقاء آخر في كلمة أخرى نغير فيها بعض الملاحظات. ونسأل الله تعالى أن يعفو عنا الخطأ والشلل، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ على ما تقدم به من الكلمات النافعات، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسناتك. ونحن نطلب من الشيخ الفاضل يعني إن شاء الله إكمالا لهذه المحاضرة أن يتفضل ويتكرم لعله في الأسبوع القادم أو متى تيسر له إن شاء الله، لإكمال ما قد شرع فيه وفقه الله سبحانه وتعالى من بيان حال هذه الجماعة. وفي الحقيقة كما تفضل الشيخ فإن القضية هي أكبر من أن يعني توضح في محاضرة واحدة، والمسألة أعظم من ذلك. ونشكر الشيخ جزاه الله عنا خير الجزاء على ما تقدم به وتفضل به، ولعله يعني يسمح لنا ببعض الأسئلة عبر الشبكة للإخوة وفقه الله سبحانه وتعالى.
الأسئلة نحتاج إلى أولا نشوف ما هو السؤال، يكون السؤال مناسبا إلقاؤه أو لا يكون مناسبا.
هي اختيارية، بارك الله فيكم، نختارها إن شاء الله.
نعم، أولا ما سنحيلها لمشايخنا.
ما نستحق هناك أسئلة شيخ بارك الله فيكم متعلقة بالمحاضرة إن شاء الله، فأنت كرمتم يعني أن نطرحها عليكم إن شاء الله. طيب هذا أخ سائل من الجزائر يقول: هل صحيح أن الإخوان المسلمين منتشرون في السعودية؟ يقول: هل صحيح أن الإخوان المسلمين منتشرون في السعودية؟
جماعة الإخوان انتهى السؤال.
اي نعم تفضلوا.
جماعة الإخوان في كل مكان أو في كثير من البلدان لهم وجود ولهم تنظيم، ولكن نسأل الله تعالى أن يكفي المسلمين شرهم، وكلما قويت السنة ضعفها نشاط هذه الجماعات وهذه الحزبيات. وأنا أوصي نفسي وإخواني وجل هي لها وجود كثير من الأمر. نعم.
أي بارك الله فيك. هذا رجل يقول السلام عليكم الأخ من السعودية، يقول من هم دعاة الإخوان المسلمين الآن ومن هو زعيم الإخوان، وسأل عن حال أحد الدعاة وتكلم فيه أهل العلم.
أسمع الآن.
نعم.
ولهم وجود في كثير من الأماكن ولهم تمرين، وأصل الجماعة من مصر وتفرعت، دخلت عندنا هنا قديما عن طريق مناع القطان وهكذا. فالذي أوصي به نفسي أن يرجع الإنسان لأهل العلم والعلماء السنة، ويأخذ العلم عن أهل العلم، ويقرأ كتب العلماء كتب المشايخ التي بينت هذه الجماعة وما عندها من أخطاء، ككتاب شيخنا الشيخ أحمد الشيخ العلامة محدث الفقيه الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، المورد العدل الزلال فيمن فقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، فقد بين شيخنا رحمه الله ما عند هذه الجماعة من أخطاء وقوادع من ملاحظات لكل مريد للحق. من أراد الحق وترك الهوى اتباع الهوى اتباع الشيطان والنفس الأمارة بالسوء فإنه بإذن الله تعالى يهد الحق وهي الصواب. فهذه الجماعة كما قال الشيخ صالح اللحيدان ليست، قال الإخوان والتبريق ليس من أهل المناهج الصحيحة، ليس من أهل المناهج الصحيحة، وكما يأتي معنا في بعض الملاحظات والأخطاء. نعم.
وفقكم الله. السائل يقول أحسن الله إليكم، الأخ من الجزائر يقول أحسن الله إليكم، عندنا بعض الأخوة يطولون عليكم بالثلاثة ويقصدون منهم الشيخ الألباني وشيخ بن باز وشيخ بن عثيمين عليهم رحمة الله تعالى، ويزهدون في بقية المشايخ بقولهم الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فما نصيحتكم لهؤلاء وفقكم الله؟
أقول هؤلاء العلماء سماحة الشيخ بن باز والشيخ العلامة والشيخ محمد ناصر الألباني وفضيلة الشيخ ابن عثيمين، هؤلاء أئمة وعلماء كبار عليهم رحمة الله، ولكن كذلك هناك علماء غيرهم أحد من الأحياء ومن الأموات، من الأحياء ومن الأموات، كتبهم موجودة وأشرطتهم موجودة، الأموات فيستفاد منهم وهم علماء عن السنة. فالحق ليس محصور في هؤلاء المشايخ فقط، فهناك من العلماء غيرهم من العلماء يرجع إليهم. نعم. أما أن يقول يعني يؤخذ العلم هؤلاء الكتب فقط وغيرهم من العلماء لا يؤخذ عنهم ولا يقرأ في كتبهم بحجة أن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، نعم لا تؤمن عليه الفتنة، لكن الحق الذي عنده هو العلم الموجود والدعوة إلى السنة وبيان الخير يؤخذ ويؤخذ من أهل العلم. ما شاء الله العظيم. هذا قد يكون من التلميس ومن التزهيد للعلماء، فالحذر من هذه المقالة.
وفقكم الله. هذا أخ من المغرب يقول بارك الله فيكم، لذكر سؤال لعله يعني يخرج بنا عن الموضوع لكن تكمل للسؤال، يقول يسأل عن مخالفة أهل البدع، فهل لها ضوابط في مؤالفتهم ومن حيث الزمن والحال الذي يرجى فيه الخير وليس من باب التعصب بارك الله فيكم؟ يقول هل هنالك ضوابط لمخالفة أهل البدع من حيث الزمن والحال، بحيث يعني من يرجى فيه الخير يعني يخالف من يرجى فيه الخير، فهل هنالك ضوابط معينة بارك الله فيكم بحيث أن لا يكون ذلك من باب التعصب، في يعني لعله يقصد من باب الدعوة بارك الله فيكم؟
والله يا أخي الكريم السلف يحذرون من مجالسة أهل البدع ومن مخالطتهم ومن الميل إليهم ومن الركون إليهم، لأن قد تبتلى بمن يكون معك في العمل مثلا فتهجر هجرا جميلا. ضعيف في العلم أو يحتاج إلى توجيه منك وإلى نصيحة، إذا نصحته لعله يرجع. أما إذا كان الشخص من المتعصبين لهذه الجماعة ومن الداعين إلى الحزبيات ومن أصحاب الجدل وأصحاب فهد، أتركه ولا تجالسه ولا لا تدخل معه في جدال ولا في نقاش. فالأصل أنه عدم الركون إليهم وعدم مجالستهم ومخالطتهم، لأن قد تبتلى به في العمل فلا تركن إليه ويكون حجرا جميلا وهكذا. وإني أحيل إلى ما كتبه مشايخنا في هذا وعلماؤنا كالشيخ ربيع وغيره من المشايخ، يرجع إليه إلى ما كتبه المشايخ. نكتفي يا شيخ.
طيب بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا، جزا الله الشيخ على ما تقدم به وما سنح به وقته، فجزاه الله عنا خير الجزاء، جزاكم الله خيرا على حسن الانصات والاستماع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدم الشيخ في موازين حسناته، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.